أحبائي المشاهدين في قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بك أتسابونا.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا،
شرفتنا. برنامجنا بيتحدث بدليل وبرهان، دليل ثابت وبرهان لا يمكن إنكاره لكل ذي عقل. حلقاتنا متوالية، وأتسابونا بيكلمنا فيها عن مواضيع حساسة جدا، ودلوقتي هنكمل من الحلقة السابقة. في الحلقات السابقة أتسابونا، خصوصا في الحلقة السابقة، كلمتنا على الظروف المؤثرة على حياة محمد، كلمتنا على ظروف شخصية وقبلية وسياسية. فإيه رأيك تكلمنا النهاردة عن الظروف الدينية اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية بوجه عام؟
دي نظرة واجبة، وكل واحد لازم ياخد باله من الأوضاع دي الحقيقة. الجو الديني العام في الجزيرة العربية كان له أكبر الأثر على حياة محمد. فعشان كده لما نيجي نفهم حياة محمد لازم ناخد فكرة عامة عن الدين في الجزيرة العربية كان شكله ايه. فالحقيقة كان هناك حوالي أديان كثيرة في الجزيرة العربية، منها عبادة الأصنام، ومنها الحنفاء اللي هم بيقولوا ان هم بيتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وفي الصابئة عباد الكواكب، وفي اليهودية، وفي النصرانية، أقدرش نسميها مسيحية لأنها مختلفة عن المسيحية. فدولة الأديان اللي كانوا موجودين واللي أثروا على حياة محمد.
طيب عظيم، ممكن يعني إن أمكن ترسم لنا صورة عن إزاي صور العبادة الوثنية في الوقت ده وفي هذه المنطقة؟
ده تمام. الحياة كانت غنية بالعبادة الأصنام والأوثان. وقبل ما أستعرض الآلهة، أنا عايز بس أشير إلى المراجع علشان لو حد يحب من الأحباء المشاهدين هو يستزيد ويدرس أكتر ويعرف أكتر، لأن احنا دي مدرسة بحث ودراسة.
أمين.
في مصادر وفي مراجع. المصادر يعني الحاجات التراثية القديمة، والمراجع اللي هي كتابات محدثين بيكتبوا عليها. فالمصادر القديمة في كتاب اسمه الأصنام للكلبي، وتحقيق دكتور أحمد زكي باشا، مطبعة دار الكتب. وفي كتاب الأصنام للجاحظ، وفي كتاب نهاية الإرب للنويري. دول مصادر قديمة ممكن يؤخذ بها فكرة عامة عن الآلهة في الجزيرة العربية. أما المراجع الحديثة ففي تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن، مدير جامعة أسيوط وأستاذ علم التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، في المفصل في أديان العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. فديت المصادر ودي المراجع اللي ممكن أي مشاهد يحب إن هو يرجع ليها يستزيد.
عظيم، نبتدي بقى نتكلم عن الآلهة الوثنية في الجزيرة العربية.
حلو. الدكتور زي ما قلنا حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام الجزء الأول صفحة 60 بيقول: كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، قال انه بلغ عددهم 360 صنم، يعني بمعدل تقريبا كل يوم بيعبدوا صنم. هي مش كل يوم بيعبدوا صنم، لكن كل قبيلة كان لها صنم في داخل الكعبة. ويضيف الدكتور حسن ان السبب في وجودها في الكعبة ان قريش رأت ان تنتفع من مجيء القبائل إلى مكة علشان خاطر السوق التجارية، فعملت لكل قبيلة صنم بتاعهم اللي بيعبدوه وحطته في الكعبة عشان يبقى موسم للحج وموسم للتجارة. فربطوا التجارة بأقوى عامل في حياة الإنسان وهو الدين. فمن أجل هذا عملوا أصنام كثيرة في والدكتور جواد علي في كتابه المفصل في أديان العرب، وإحنا عرضنا هذا الكتاب من قبل، وفي صفحة 196 إلى 291 اتكلم عن الآلهة التي عبدها عرب الجاهلية. فكان أول حاجة يعني من الآلهة اللي ذكرها اللات والعزة ومنات، دول معروفين ومشهورين عشان جم ذكرهم في القرآن. وبعدين كان في هبل والإله ود والإله أساف والإله نائلة وإلى آخره من الأسماء اللي عرضها من 360 صنم اللي كانوا موجودين.
عظيم. ممكن بقى تدينا فكرة عن إيه هي الأصنام ديت وتصرف محمد تجاهها إيه؟
يعني ناخدها كده صنم صنم أو بمفهومهم بقى إله إله. ففي المفصل صفحة 199 يتكلم عن إله اسمه اللات. اللات وبيقول إيه؟ إن الناس اشتقوا اللات من اسم الله فقالوا اللات ويعنون مؤنثه، مؤنثة منه. يعني الله مذكر وهو اللات مسز الله ما دام الله أصنام. نعم. ناس بدائيين يعني في الله وفي المدام بتاعته. وبيقول أيضا في صفحة 197 أن مكان بيت اللات، مكان بيت اللات اللي هو الإلهة دي، هو في موقع مسجد الطائف. يعني مسجد الطائف مبني على المكان اللي كان بيعبد فيه اللات. وأضاف أنه قد فسر إقامة المسجد في هذا المكان ليه؟ تخليدا لذكرى الوثنية في نفوس بعض من أسلم لسانه ولم يسلم وكفر قلبه. الناس اللي كانوا يضاهئون الحق. يعني باللسان يقول أنه مسلم وقلبه ما هوش إيه؟ مؤمن. يقول لك إيه؟ فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى أثرا يذكرهم بذكرى صنامهم القديم اللات. واخد بالك؟ سياسة حلوة. يعني هو في ناس أمنوا بلسانهم بيتكلموا بلسانهم مواربة وخوف وإلى آخره، لكن قلبهم بعيد عن الموضوع، فهو عايز يبسطهم ويخليهم مسجدين. فجي عمل لهم في نفس المبنى بتاع اللات عمل لهم مسجد عشان يبين ان هو بيهتم بهذا الموضوع وبيقدر، فالناس تتبسط. دلاه اللات. ده كويس. مرتبطين ببعض. ولعلنا ندرك من هذا الكلام كيف كان محمد يقوم بأعمال يرضي بها الوثنيين ويكسبهم. ده إله العزة برضو ذكر في القرآن. يقول الدكتور جواد علي في كتابه هذا أيضا صفحة 206 إلى 213 يقول العزة صنم أنثى بالطائف برضو. ويقول في صفحة 208 يذكر أن رسول الله قد أهدى للعزة شاة بيضاء. يقول رسول الله قال كده، لقد أهديت للعزة شاة عفراء وأنا على دين قومي. محمد كان على دين قومه. يعني كان إيه؟ كان
عابد الأوثان.
عابد الأوثان وقدم للعزة إيه؟
قربان
شاة ذبيحة. شيء غريب قوي وعجيب للغاية بمنتهى الصراحة. يمكن ناس كتير من المشاهدين ما يعرفوش الحكاية دي. ويتضح من هذا أن محمد كان يعبد الأوثان ويقدم لهم لها الذبائح. والحقيقة بصراحة أنا محتار حيرة شديدة لما أقرأ الكلام ده.
ليه بقى محتار؟
محتار ليه بقى؟ أقول لحضرتك سبب الحيرة. هي أن محمد قد أحيط بهالة مقدسة من زمان. يعني تذكر كتب التراث أنه كان نور في ظهر آدم قبل الخلق.
في حديث بيقول كنت نور، كنت قبضة من نور في ظهر قادم في ظهر آدم.
يعني. طيب. ويقولوا إنه ذكر في التوراة والإنجيل اسمه أحمد، خلاص، وإن أمه هي حامل بيه، حامل فيه، شق منها نور نور بلاد الشام، نور بصرة. ده من لما كان في بطن أمه كمان. وقصص كثيرة عن ملاكين شقوا بطنه، صدره، طلعوا من قلبه
المضغة السوداء،
أيوة، العلقة السوداء، في سيرة ابن هشام صفحة 168 في جزء أول. طيب ليه بقى من الأزل كان معروفه نور وفي بطن أمه واتذكر في التوراة وشق النور من بطن أمه، الله، وطلعوا منه العلقة السوداء؟ طب ليه يعبد أوثان وليه يقدم ذبائح للأوثان؟ ده أكتر من كده، ده أكل ما ذبح للأوثان في الوقت اللي فيه. كان فيه واحد حنفي من الحنفاء، أمية ابن أبي الصلت، مرضاش يأكل، لا، كان زيد ابن نوفيل، مرضاش يأكل من الأصنام، وأكل محمد من هذه الأصنام. الكلام ده موجود في ابن هشام الجزء الأول صفحة 218. غريبة قوي اهو، هذا الحدث موجود في هذه الصفحة، انه راح اتعزموا على اكل وكان ما ذبح للأوثان، ابن نوفيل رفض انه ياكل، محمد اكل منه. علق على هذا السهيلي قائلا: كيف وفق الله زيدا إلى ترك ما ذبح للأوثان ورسول الله كان أولى بهذه الفضيلة؟ غريبة ليه؟ فإذا كان معروف من الأزل واتذكر في التوراة والإنجيل ومن بطن أمه تنور الشام، طب إزاي يعيش وثني وما يحفظوش ربنا من الوثنية، وإزاي يأكل من الأوثان؟ المشكلة محيرة. وأتمنى من رجال الأزهر وعلماء الأزهر، أتمنى أنهم ينورون في هذا الموضوع، وبننتظر برضو إجابة.
سمعتم السؤال وسمعتم أن احنا متحيرين فيها، فياريت تردوا علينا. طب يا أتسابونا دلوقتي معاك أن دوت شيء محير، لكن احنا مش هنقف عند ده، في أصنام تانية.
أيوة طبعا،
ممكن تكلمنا عنها؟
بالتأكيد. كان في طبعا مناه اللي هي مذكورة برضو في القرآن، أرأيت اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام الجزء الأول صفحة 62، وأيضا الدكتور جواد علي في هذا الكتاب صفحة 207، يقول: كانت قريش تطوف بالكعبة، قريش تطوف بالكعبة وتقول، وهم بيطوفوا، مش الحجاج هم حوالين الكعبة بيطوفوا، نعم، وبيهتفوا يقولوا حاجات.
أي أي
كان زمان يقولوا.
أيوة.
يقولوا إيه بقى؟ واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. كلام ده في صفحة 207 بالنص أهو.
أنا عايز أشوفها دي.
نفس الكلام اللي جه في سورة قرآنية بتاعة النجم. كان ده النداء بتاع الناس وهم بيلفوا حوالين الكعبة وينادوا هذا النداء. اللي حصل بقى في سورة النجم في كتاب أسباب النزول الواحدي وفي الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 205 205 حديث الغرانيق العلا،
نعم،
الطبقات الكبرى، ماشي. بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ رأى رسول الله من قومه كفا عنه فجلس خاليا فتمنى فقال: ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم مني. وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه، فجلس يوما مجلسا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم: والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان كلمتين على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الله، ده نفس النداء.
نعم،
يبقى الشيطان هو اللي بألفهم ولا ده كان الموضوع بتاع الحجاج اللي كانوا بيقولوا هذا الكلام في الحج بتاعهم؟ هي قصة غريبة قوي، عجيبة. طبعا بيقول ان جبريل بعد كده ظهر له وقال له انا ما حطيتش الكلام ده على لسانك، انت جبته منين؟ قال له ده الشيطان اللي حطه على لساني. طبعا بصرف النظر مش عادر يفرق بين كلام الشيطان وكلام الملاك، فدي شغلانة جانبية يعني. لكن يقول لك انه قال له لا تحزن، فكل نبي بيتمنى لشعبه حاجة، فالشيطان بيحط هذه الأمنيات على لسانه. شيء غريب للغاية، وأنا مستعجب جدا من هذا الكلام بصراحة.
طيب ياريت تعلق لنا زيادة عن القصة دي.
شوف عزيزي، إيه معنى إن الشيطان يحط النداء اللي كانوا بينادوه العرب ومحفوظ لدى الجميع ويحطه على لسانه؟ الشيطان اللي حطه ولا الذاكرة هي اللي جابته؟ ده سؤال برضه بنحب حضرات الأفاضل إن هم يجاوبون عليه. يعني دي الذاكرة اللي هو حافظها وكان بيروح للعزة ويقدم شاه ويقول نفس النداء، ولا الشيطان اللي حطه؟ أنا مش فاهم، يعني شيء محير بالنسبة لي بصراحة يعني. وإزاي هنا في القصة يقول لك انتظر إبليس إلى المساء وجه وقال له عملت كده ليه؟ فلما أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به. ازاي استنى للمساء؟ طب هو جبريل مش بيجي له كلامه وبينطق بيه على طول، بيجي له الوحي وبينطق؟ طب وازاي جبريل يستنى للمساء؟ ما وقفوش ليه عند حده في ساعتها؟ اسئله بتعرض نفسها وبتفرض نفسها على الواقع، وارجو من اجابات لهذا الموضوع. وبعدين في حاجه خطيره بقى بمنتهى الصراحة، في منتهى الخطورة، أنا مش عارف لها حل. بص عزيزي، هنا بيقول إن الشيطان حط على لسانه هذا الكلام، يعني الشيطان خلاه يتكلم. أنا عايز أقارن ده بسورة النحل آية 100. سورة النحل آية 100 تقول إيه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وبيفسر ابن كثير الكلام ده يقول يعني اللي بيطيعوه أو اتخذوه وليا من دون الله والذين هم به مشركون. طيب إزاي الشيطان ينطق على لسان النبي وهو ملوش سلطان عليه؟ هل النبي في الحالة دي يبقى بيطيعه ولا مشرك؟ ما دي حالتين، أطاع الشيطان ولا مشرك. طب إزاي لما الذين آمنوا، إنما سلطان على الذين، ليس له سلطان على الذين آمنوا، طب إزاي كان للشيطان سلطان إنه ينطق على لسانه؟ ده سؤال مهم قوي قوي، أنا بطرحه إلى الأفاضل عشان يجاوبونا.
طب يا أتسابون، حاجة محيرة فعلا، بس هنسيبها دلوقتي على جنب ونرجع تاني للأصنام. العرب كانوا بيعبدوا الأصنام، وواضح من الحديث أن محمد كمان كان بيعبد الأصنام معه. أثر العبادة الأصنام ديت على محمد كان إيه؟
ده في أثر غريب أوي في إله عجيب اسمه الإله ود، وهنا بيذكره المفصل في صفحة 222 إلى 275. يقول لك ود هو الإله القمر، وهو الإله الأكبر. حاجة غريبة قوي في صفحة 222،
هو إله القمر
وهو الإله الأكبر.
الأكبر. يا ريت نكتب الكلام ده يا جماعة عشان هنرجع له تاني.
الإله الأكبر. فود الإله القمر والإله الأكبر. ويضيف الدكتور علي يقول إيه؟ قائلا وقد أشير إلى هذا الإله بالهلال في صفحة 260 أشير إليه بالهلال. مش معقول أبدا القمر والإله الأكبر ويشار إليه أنه هلال. ده أنا عايز أربط الموضوع. يعني أولا محمد أخذ من القمر شعار وينادي يقول الله أكبر والقمر هلال.
نعم.
مش هو ده الإله هود؟ هو مجرد سؤال أنا بطرحه علشان خاطر أخذ إجابات لو سمحت. تفضل.
أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. طيب زودنا ادينا تاني.
في طبعا أنا عايز أمشي بسرعة. يعني الموضوع ده مهم قوي من الكتب الواحد يشوفها. الإله الرحمن كان إله. دكتور جواد علي في صفحة 267 يقول في النصوص العربية الجنوبية اسم إله جديد هو الإله رحمن أي الرحمن. ويضيف وورد في نص رحمن بعل سمان أي الرحمن رب السماء. مش في الرحمن عند أسماء الله الحسنى؟
طبعا.
طيب الإله الرحيم. يقول برضو الدكتور جواد علي في صفحة 283 و287 الإله رحيم مثل الرحمن اسمان من أسماء الله الحسنى في الأصل كانوا معبودين وهو الإله الرؤوف الرحيم إلى آخر. أنا بستغرب قوي يعني إزاي محمد يجيب أسماء الآلهة دي ويحطها ويركبها إنها أسماء الله الحسنى خصوصا حتة الرحمن والرحيم في تطابقها مع القرآن.
طيب أنا مش متصور الكلام ده صدقني. يعني أنا مش عارف أقول لك إيه لكن سامحني برضو عشان إخواتي اللي سامعين دلوقتي ياريت تزودنا فيها وتقول لنا أكتر عليها.
بالتأكيد الراجل أصله ذكر الآلهة كلها ده 360 إله. تصور أن في صفحة 280 يذكر أن هناك كان إله اسمه اللهم اللهم في صفحة 280 أهي اللهم. مش معقول. فيقول ايه قد ورد لفظة هالله في كتابة لحيانية بمعنى اللهم. وفي صفحة 285 يقول هالله دل ذلك على أن لفظة الجلالة الله كانت معروفة عند العرب الجاهليين قبل الإسلام. غريبة قوي اللهم. واستخدمها محمد اللهم اتهيالي عشان يقنع الجماعة دولت ويشدهم. في بعد كده إله رب العالمين في جواد علي صفحة 286 برضو رب العالمين. ده أكتر من كده في صفحة 265 و290 يذكر إله غريب قوي اسمه الإله ياسين. يقول ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية اسم ياسين إله حضرموت الكبير.
ياسين
ياسين ألا يفسر ذلك سورة ياسين؟ يعني الإله ياسين وسورة ياسين يعني بيقول لهم هو الإله ياسين بيقول لنا حاجة. أنا مش عارف. أنا مجرد تساؤلات. أنا ما بقصدش أبدا أي حاجة. وهناك الكثير من الأسماء اللي ينبغي أن احنا ندرسها كويس قوي في كتاب المفصل ونراجعها مع المسلمات الموجودة.
طب سؤال بسيط. هل الكتاب ده موجود في السوق؟
طبعا موجود في السوق. طبعا طبعا موجود في السوق.
طيب قبل ما ننهي مناقشة الأمر دوت في أي حاجة تانية عايز تضيفها لنا قبل ما نخش على النبذة الروحية؟
أنا بفضل إن احنا نخش النبذة الروحية وأترك الباقي للأحباء يدرسوه على مهلهم في كتاب المفصل يشتروه كده ويمزمزوا فيه.
عظيم. اتفضل قدسك وياريت تدينا نبذة روحية من الكتاب المقدس.
بقول في الكتاب المقدس من رسالة أهل تسالونيك الأولى كلام جميل قوي قوي مطابق للكلام اللي احنا بنقوله ده. يقول ايه؟ لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي؟ رجعتم إلى الله من الأوثان، إلى الله السماوي، من عبادة الأصنام اللي في العالم، لعبادة مين؟ الله الحي الحقيقي. ده كان نداء من أيام المسيحية في الأول، نداء خروج من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الحي الحقيقي. مين الإله الحي الحقيقي؟ هو الإله المحب، الإله المنعم عليك، اللي بيدينا النعمة، الإله اللي خلصنا من خطايانا، الإله الحي اللي بيحبنا، اللي بيهتم بينا، اللي بيرعانا، الإله الحي اللي عينه علينا من أول السنة إلى آخرها، الإله الحي اللي هو حينقذنا من الجحيم ويدخلنا إلى فردوس النعيم. سؤالي إلى حضرات المشاهدين، هل هناك صنم تعبده؟ استغفر الله العظيم، احنا في أصنام برضو دلوقتي. طبعا أي حاجة بتحبها أكتر من ربنا تبقى هي صنم. بتحب إيه أكتر من ربنا؟ فليتك تعود من هذا الحب الغريب إلى محبة الله. قل له رب أنا لا أريد أن أحب سواك، أنت أبويا، أنت اللي بدأت وحبتني، ونحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولا. لا تجعل أي محبة غريبة في داخل قلبي يا رب، ولا لأي صنم أو وثن في صوره الحديثة من مال أو شهوة أو جنس أو إلى آخره، لكن أعطينا أن أتعلق بك وأن أحبك أنت وحدك. الآن يا رب بقبلك إلها وملكا وسيدا على حياتي، يا من أخرجتني من الظلمة إلى النور ومن عبادة الأوثان إلى معرفتك الحقيقية. آمين
آمين آمين. شكرا أتسابونا على الموضوع الشيق بتاع النهاردة. أحبائي المشاهدين، سمعتم اللي اتقال؟ هقول لكم إيه. المسيح لما جاله الشيطان قال له أغرب عني يا شيطان، لم يستمع لكلامه ولم يلقي في أمنياته، والمسيح كان في ناسوته. فأعقلوها، لو عندكم أسئلة راسلونا، لو عايزين الكتاب المقدس على الإنترنت اتفضلوا خش على الويب سايت اللي هيظهر على الشاشة، حاورونا. أئمة المسلمين لو عندهم بيانات وتوضيحات للي اتقال اتفضلوا، وموجود الاستوديو مفتوح، أهلا وسهلا بكم أو اتصلوا بينا. سلام المسيح، وإلى اللقاء في حلقات قادمة.
آمين.